والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من شهد بهذه الأمور وعلم معناها واعتقدها وعمل بها كفر بالطواغيت كلها وآمن بالله وحده لا شريك له وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، خلافا لليهود فإنهم قالوا أنه ابن الزنا أعوذ بالله، وخلافا للنصارى الذين قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة نعوذ بالله. فنعتقد خلاف ذلك، نعتقد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته كلمة كن ألقاها إلى مريم وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله، وآمن بأن الجنة حق خلقها الله وهي موجودة في السماء أعدها الله للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. والنار موجودة مخلوقة أسفل سافلين، أعاذنا الله من النار ومن حال أهل النار. من علم بهذه الأمور واعتقدها واعترف بها وعمل بموجبها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي بحسب عمله. الجنة درجات كل بحسب عمله. قال الشارح رحمه الله: ذكر كلام العلماء رحمهم الله في معنى لا إله إلا الله. ومعناها واضح، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، أن نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده لا شريك له. قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح اسم كتاب قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، يعني لا بد أن يعرف معناها، وأما إذا قالها بلسانه وهو لا يعرف معناها فإنها لا تنفعه. لا بد أن يعرف معناها، ومعناها أن يكفر بجميع المعبودات الباطلة وينظف قلبه من الشرك فيعبد الله وحده لا شريك له، لا بد أن يعرف معناها. كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، لا بد من العلم بمعناها. قال: واسم الله بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية، الله عز وجل هو الإله الحق، وأما المعبودات الباطلة ليست آلهة فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله وحده لا شريك له. فإنك لما نفيت الإلهية أي الآلهة الباطلة وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن القيم رحمه الله في البدائع في كتابه بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، لا إله إلا الله المستثنى الله، يقول مخرج من المستثنى منه أي مخرج من كلمة إله. قال ابن القيم رحمه الله بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، لأن الآلهة باطلة حكمها البطلان، إلا الله هذا مستثنى من الآلهة الباطلة لأنه الإله الحق، فلا يكون داخلا في المستثنى لأن الآلهة باطلة، المعبودات الباطلة باطلة، وأما الإله الحق هو الله جل وعلا. إذ لو كان كذلك، لو كان لفظ الجلالة مستثنى من الآلهة لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. فلا بد أن نعلم أن الآلهة كلها باطلة والإله الحق هو الله. نعم. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص. وتفسيرها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تفسير لا إله إلا الله، أن تكفر وتتبرأ من جميع المعبودات الباطلة وتعبد الله وحده لا شريك له. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. النفي والإثبات أقوى من قولنا الله إله، لا إله إلا الله أعظم دلالة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذا قلنا الله إله هذا حق، ولكن لا إله إلا الله هذا آكد وأقوى، لأنه كفر بالمعبودات الباطلة وإيمان بالله عز وجل. ولا يستريب أحد أي لا يشك أحد في هذا البتة، يعني بالكلية. انتهى بمعناه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو عز وجل، لأن إله بمعنى معبود، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. فالمعبودات كلها باطلة ليست آلهة، أما الإله الحق هو الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، لما اتصف الله به من الكمال والجلال والعظمة والقدرة، لما اتصف به من صفات الكمال هو المستحق للعبادة لا غيره. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، لأنه هو المتصف بكل كمال وجلال، المنزه عن كل نقص وعيب جل جلاله وعز شأنه. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه، أي تقبل إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده جل جلاله وعز شأنه، لأنه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت هذه الكلمة من قلب خالص صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، وهو التبرؤ من جميع المعبودات الباطلة، وتطهير القلب من جميع المعبودات الباطلة، وإخلاصه لله تعالى وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. وقال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا، تعظيما وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. كل هذا من أنواع العبادة، أن نحب الله لأنه هو المعبود بحق، هو مالك الملك المستحق للعبادة، ولا بد أن نعظمه. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، لا بد أن نعظم الله، فهو أهل التعظيم سبحانه وتعالى. ولا بد أن ننيب إليه، يعني نقبل إليه بالطاعة والعبادة، ولا بد أن نكرمه ونعظمه ونتذلل له ونخضع له ونخافه ونرجوه ونتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له أي خوفا وتعظيما وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل، هذه العبادات لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. لأن جميع المخلوقات عبيد الله لا يملكون شيئا، والله هو المستحق للعبادة وهو بيده الأمر تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا، أي طعنا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، يعني لم يقل لا إله إلا الله كما ينبغي، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والعقائد الباطلة كلها. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. وقال البقاعي رحمه الله لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. لا إله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم الله، فإن هذا العلم علم التوحيد هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان أي مع الخضوع لله تعالى والعمل بما تقتضيه من إخلاص العبادة لله، وإلا فهو جهل صرف أي جهل خالص. إذا لم يعرف معناها ولم يخلص العبادة لله فهذا جهل خالص. فالعلم هو إخلاص العبادة لله والكفر بالمعبودات الباطلة كلها. وقال الطيبي رحمه الله الإله فعال على وزن فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي إله بمعنى معبود، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم رحمهم الله أن إله بمعنى معبود، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، ملكا نبيا رسولا جنيا أيا كان، الآلهة كلها باطلة لا إله إلا الله. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول ما يفتتح النبي والرسول الدعوة يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الأصل والأساس، وقد ضيعه كثير من الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويحج، ولكن إذا مرض ولده ذهب عند قبة فلان وقال يا سيدي فلان إذا أوفي ولدي لك كذا ولك كذا، كفر بلا إله إلا الله لأنه عبد غير الله. الدعاء هو العباد، فمن دعا غير الله واعتقد أنه يعطي ويمنع فقد كفر بالله، لا ينفعه أي عمل من الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلينا أن نبين للناس، الناس في غفلة إلا من رحم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى واهد عبادك يا رب العالمين. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: طائفة من الجن أسلموا وعرفوا الحق، أنزل الله عز وجل: قل أيها الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إلي، الله أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الحق وإلى الهدى وإلى النور، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هؤلاء الجن المؤمنون إخواننا في الله، وأما الكفار هم الشياطين. فالجن لما سمعوا القرآن عرفوا أنه نور وهدى ووحدوا الله وكفروا بالطواغيت. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها، أي معناها نفيا وإثباتا. فالجن عرفوا معناها، قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. إذا فسرها له مسلم يقبل ذلك ولا يكابر ولا يعاند. بعض الناس إذا فسرت له لا إله إلا الله يقول ما يحتاج، هذا كل الناس يعرفونه، لو كانوا يعرفونه ما عبدوا غير الله، لا بد من معرفته. نعم. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها، أي معناها نفيا وإثباتا، نفي المعبودات الباطلة كلها وإثبات الإله الحق الله جل جلاله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، فقد تقدم في كلام العلماء رحمهم الله أن هذا جهل صرف، أي جهل خالص، فهي حجة عليه بلا ريب. إذا ذهبت إلى كثير من البلدان تجد هناك مساجد، وفي المسجد قبة وتحت القبة ميت، وتجد من يحفظ القرآن ويعرف اللغة ويعرف الفقه، تجده يطوف حول القبة، لأنه ما عرف لا إله إلا الله. لأن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة قالوا إله يعني قادر، فهم لم يعرفوا إلا توحيد الربوبية. يقول إذا عرفت أن الله قادر خلاص أنت قلت لا إله إلا الله، هذا خطأ. أبو جهل كان يعرف أن الله قادر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعرفون. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهم يقولون الإله يعني قادر، لا قادر إلا الله، فلم يعرفوا أصل الإسلام لا إله إلا الله، ولهذا يعبدون غير الله، ما عرفوا لا إله إلا الله. فعلينا أن ننتبه ونحقق معنى لا إله إلا الله. المشركون عرفوا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، عرفوا المعنى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن لا إله إلا الله معناها لا لات لا عزى لا منات لا ود لا سواع لا 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 معبود بحق إلا الله، عرفوا المعنى وعاندوا. فكثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن ما عرف معناها. إذا فسرت له قلت له الشيخ فلان تحت القبة ما عنده شيء، ما يضر ولا ينفع، يقاتلك، يقول هذا بركة، هذا واسطة، هذا كذا، هذا كذا، مثل أبي جهل إذا فسرت له يعاملك مثل ما فعل أبو جهل، هذا ما هو مسلم لو قال لا إله إلا الله، لأنه ما عرف معناها. لا بد أن يعرف معناها وينظف قلبه من الشرك والخرافات، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا على الله، ويعتقد أن جميع من في السماوات والأرض كلهم عبيد لله لا يقدرون على شيء. لا بد من هذا التوحيد والكفر بالطاغوت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الجهال إذا سمع هذا الكلام يقول هذا يسب الأنبياء يسب الأولياء، لا، هذا ما هو سب، هذا بيان الحق. جميع من في السماوات والأرض، جبريل عليه السلام ما يملك شيء، محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ما يملك شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح البخاري قال لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ نود أنك تكثر من الزيارة. أنزل الله جل جلاله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. جبريل عليه السلام الذي وصفه الله قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه أوصاف وصف الله بها جبريل عليه السلام، ولكن مع ذلك ما يقدر ينزل على هواه، ما يقدر، ما يملك شيء، أب لله عز وجل. فالأمر كله لله، لا يستحق العبادة إلا الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لابنته فلذة كبده: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، ما أملك للشيء من الله. الله أكبر. ويقول الله لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا بد أن نحقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وجميع من في السماوات والأرض لا يملكون قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلا ولا أقل من ذلك، ما أحد يملك شيء. فلا بد من إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الرسول صلى الله عليه وسلم الإطاعة والاتباع والاقتداء. اللهم وفقنا لتوحيدك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. وحده تأكيد لقولنا إلا الله، لا شريك له تأكيد لقولنا لا إله، لا إله إلا الله وحده تأكيد لقولنا إلا الله، لا شريك له تأكيد لقولنا لا إله، تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور لحالهم. عباد القبور جهلوا حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، أبوا أن يقولوا وعرفوا المعنى. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا، يقولون لا إله إلا الله، وجحدوها معنى، جحدوا معناها. إذا قلت لهم غير الله ما يملك شيء لم يصدقوا، بل قاتلوا وعاندوا. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله، يعبد غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغيره. إذا وصلت عند القبر الذي يدعونه من دون الله وقلت يا ناس اتقوا الله هذا ما ينفع، تجدهم يضعون أيديهم على أفواههم يخوفونك، يقول اسكت الولي يهلكك اسكت، يخوفونك لأنهم يعتقدون أن الميت هذا يضر وينفع ويعطي ويمنع ويدمر ويهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يخافون من غير الله أعظم مما يخافون من الله، هذا هو الشرك نعوذ بالله. فغير الله لا ينفع ولا يضر ولا يقدر على شيء. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا يقول لا إله إلا الله وجحدوها معنى، جحدوا معناها يعبدون غير الله. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله، يعبد غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، شرك عباد القبور زاد على شرك مشرك العرب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. المشركون المتأخرون عند الشدائد يدعون الميت الذي تحت القبة ويعتقدون أنه يفرج أعظم من الله وأسرع من الله، أعوذ بالله. أما المشركون الأولون كانوا عند الشدائد يعلمون أنه لا ينفعهم إلا الله، فزاد شرك المتأخرين على شرك المتقدمين كما أخبر الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون الأولون. وأما مشركو هذا الزمان فعند الشدائد يدعون الميت الذي تحت القبة أشد من المشركين الأولين: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، أعوذ بالله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء، في حالة الرخاء في حالة اليسر يدعون غير الله. وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون الأولون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم، نعوذ بالله. فيجب علينا أن نحقق التوحيد ونبين للناس، فالناس في غفلة. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم لك الحمد على ما هديتنا يا ذا الجلال والإكرام. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي وشهد بذلك، أي علم واعتقد، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا، أي ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، عبده أي مملوك لله وقائم بعبادة الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، وهو العبد المطيع العابد لربه عز وجل، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي عبده المؤمن الموحد. فأعلى مراتب العبودية، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. أعلى مراتب العبد أن يكون عبدا لله، أي مطيعا عابدا خاضعا لله، والرسالة أن يكون رسولا من عند الله صلى الله عليه وسلم. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، العبودية الخاصة أن يكون عابدا لله خاضعا لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، العبادة والرسالة، فهو عابد لله خاضع لله قائم بعبادة الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشركه في شيء منها، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. الربوبية لله، الله هو رب العالمين، والألوهية العبادة لله، ليس لأحد غير الله. وقوله عبده ورسوله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بهاتين الصفتين، عبده صفة ورسوله صفة صلى الله عليه وسلم، أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط، أي دفعا للغلو، عبده حتى لا يعبد لا نغلو، ورسوله دفعا للتفريط حتى لا نقصر في حقه بل نؤمن به ونطيعه. عبده دفعا للغلو، ورسوله دفعا للتنقيص حتى لا ننقصه حقه بل نؤمن به ونتبعه ونطيعه صلوات الله وسلامه عليه. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، يعني غلوا وقالوا قولا باطلا وغلوا، كما قال البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وقال: إن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا باطل، يقول هذا محبة، يقول ما لي أحد غيرك يا رسول الله، نسي الله، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، عند الشدائد. هذا شرك بالله، دعاء غير الله. ويقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من كلها من كرمك يا رسول الله، ما بقي شيء لله، الدنيا والآخرة كلها من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من علومك علم اللوح والقلم، كل ما في اللوح المحفوظ من علومك، الله ما له شيء. يقول هذا محبة، هذا غلو، هذا باطل، تأخذ حق الله تعطيه للرسول تقول محبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل البردة عندما ينشدون البردة يجدون اللذة وحلاوة وطرب، وهي مشتملة على الغلو والباطل، فيها كلام طيب ولكن فيها غلو وشرك، فلا بد أن نحذر الغلو. وكذلك يقولون: نور من نور الله، هذا مثل النصارى قالوا ابن الله، هذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله، ليس نور من نور الله، هو عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نغلو، ولا يجوز أن نقول الباطل، بل نتبعه ونطيعه ونصدقه ونقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. وأما الغلو والكذب، الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، كما فعلت النصارى، قالوا عيسى والله، سبحان الله، منهم من قال ابن الله، سبحان الله، منهم من قال ثالث ثلاث، الله وعيسى ومريم، سبحان الله، هذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى سيسأل عيسى عليه السلام يوم القيامة تبرئة له. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام يتبرأ مما كذبوا عليه عليه السلام. قال فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط، أي غلا وتجاوز في الحد، أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط أي قصر بترك متابعته، لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف أي تكلف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها، والصدوف أي الإعراض عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. لا تقدم قول أحد عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك، يقدمون آراء الرجال على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول إمامنا ما قال بهذا، ما يقبل، مع أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم بريئون من هذا، جميع الأئمة أمروا باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والأئمة رضي الله تعالى عنهم معذورون، كما ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي اللوم مرفوع عن الأئمة، لا نلوم الأئمة، وذلك لأن الأحاديث النبوية لم تكن مجموعة في زمنهم، كان كل واحد من العلماء عنده بعض من الأحاديث، ما كانت مجموعة مطبوعة، فكل منهم أفتى بما بلغه، وإذا سئل عن مسألة ما بلغه دليل اجتهد، ولكن كلهم أمروا باتباع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أنه لم يبلغهم كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللوم على المتعصبين، أما الأئمة فلا لوم عليهم، رضي الله عنهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء. وروى الدارمي رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام من علماء اليهود أسلم رضي الله تعالى عنه، عرف الحق وأسلم. ورد أنه لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم سل يهود عني قبل أن يعلموا بإسلام، اختفى، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا طائفة من اليهود وسألهم من عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا وأفضلنا وابن أفضلنا، وهو كذلك رضي الله عنه. قال فما تقولون إن أسلم؟ قالوا وحاشاه أعاذه الله، ما يريدون أن يسلم. ف فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه ونطق بالشهادتين فسبوه، قالوا شرنا وابن شرنا، ما يضر، المهم رضا الله عز وجل. فعبد الله بن سلام من علماء اليهود أسلم رضي الله عنه، وقال إني لأعرفه أشد من معرفة ابني، أعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بما وصفه الله في التوراة والإنجيل، أعرفه أعظم من معرفة ابني، لأن معرفة الابن قد يتطرق إليها الشك، يمكن الشك يأتي، ما ندري ماذا فعلت المرأة، في مجال للشك. أما معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجال للشك فيه أبدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة والإنجيل، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، الأميين العرب، حرزا أي من آمن به وصدقه نجا من غضب الله، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ليس بسيء الخلق بل حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ولا صخاب بالأسواق، أي ولا ممن يصيح بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، إذا أساء إليه مسيء يدفع الإساءة بالحسنة، لا يجازي بالسيئة مثلها بل يدفع الإساءة بالحسنة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يعفو ويتجاوز صلى الله عليه وسلم. ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة، أي حتى يهدي الله من شاء من الكفار والمشركين بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا، أعينا عميا من الكفار يهديهم الله، وآذانا صما وقلوبا غلفا، يهدي الله به من شاء سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على الهدى. هذه صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وهي موجودة عندنا أيضا. نعم. قال عطاء بن يسار رحمه الله، وأخبرني أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه سمع كعبا، كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود، أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر تابعي رضي الله عنه، أنه سمع كعبا أي كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام، يعني أن هذا موجود في الكتب السابقة. وكما بين الله لنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فصفات الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات أمته موجودة في التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا، ولكن يخفون التوراة الصحيحة ويظهرون التوراة المحرف، ويخفون الإنجيل الصحيح ويظهرون الإنجيل المحرف. قبل سنوات رجل مسيحي أراد الله له الهداية فناقش القسيس عالم النصارى هل يوجد صفة محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، أنكر وجحد، فناشده أشد المناشدة فأقر، قال نعم، فهو معروف عندهم إلى اليوم، وهذا الرجل هداه الله وأسلم وهو اليوم من الدعاة إلى الله جزاه الله خيرا. فإلى اليوم التوراة الصحيحة موجودة لكن يخفونها، والإنجيل الصحيح موجود لكن يخفونه، يظهرون المحرف كما أخبر الله عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم كفروا حسدا، قالوا نحن بنو إسرائيل وهذا من العرب من بني إسماعيل، فلو عرفناه لو اعترفنا به ذهب شرفنا، فلذلك كتموا وحسدوا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، لابد أن نشهد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا نعتقد ما يقوله النصارى، فقولهم كفر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله جل وعلا. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، على علم ويقين بأنه مملوك لله. عيسى عليه السلام عبد الله مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه الله من مريم رضي الله عنها بلا أب، والله على كل شيء قدير، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من طين لا أب ولا أم، وخلق حواء عليه السلام من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلقنا من أب وأم، فعال لما يريد، هو على كل شيء قدير. وكذلك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. كذلك بعض الناس يعطيه الله إناث فقط، وبعضهم يعطيه ذكور فقط، وبعضهم يعطيه ذكور وإناث، وبعضهم لا يعطيه شيء، يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى فأشارت إليه مريم رضي الله عنها لما ولدت عيسى عليه السلام، اتهموها فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى، اسألوا هذا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا طفل كيف نكلمه؟ فالله عز وجل أنطق عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله. اليهود قاتلهم الله، أرادوا قتله فرفعه الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي. فعيسى عليه السلام ألقى الله عليه النوم ورفعه إلى السماء، فهو حي وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي لن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون لا يستكبرون عن عبادة الله. ومن يستنكف يستكبر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فجميع الكائنات عبيد الله جل وعلا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. اليهود قالوا إن عيسى ابن زنا، أعوذ بالله، حاشاه، هو عبد الله ورسوله عليه السلام. فلا نصدق اليهود ولا نصدق النصارى، بل نؤمن بما أخبرنا الله أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه السلام. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاث، إنما هو عبد الله ورسوله. وليس هو ابن زنا كما قالت اليهود قاتلهم الله، بل هو عبد الله ورسوله عليه السلام. فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا، يبرأ من قول النصارى ويبرأ من قول اليهود في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله عليه السلام. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فالله عز وجل قال كن فكان عيسى عليه السلام. كما قاله السلف من المفسرين رحمهم الله، قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى عليه السلام بكن وليس عيسى هو كن. الله تعالى خلق عيسى